عبقرية الرسول عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني، فالموضوع هو ما قال في عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح في الحياة، كيف نجح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة طرق النجاح في الحياة. كان في الجلسة السابقة عن أن المصائب هي أسباب النجاح. موضوع اليوم هو كيف تحقق أهدافك، يعني عليك أن تجعل لك هدف، أو كيف تجعل نفسك هدفا ثم بعد ذلك تسعى لتحقيق هذا الهدف فتنجح في تحقيق هذا الهدف. أولا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نعيش في الواقع الذي نحن فيه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيش في الأمان، أن نعيش في الأمان، وأن نعيش كأننا نعيش في الخيال. وهذا الهدف هو الذي تريد أن تحققه، هو هدف غير موجود، أنت تريد أن تحقق هدفه، فعليك أن تسرح في الخيال وتتأمل آمالا معينة لتتوصل إلى هذا الهدف المؤجل، أو هذا الهدف السامي، أو هذا الأمل. لما؟ لتكون همتك عالية. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هممنا عالية، فهذه الهمة العالية هي تجعلك تعيش في الآمال. بلال قيل بأن رجلا قال لابنه، قال يا بني ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ قال يا أبتي أريد أن أكون مثلك. قال يا بني أنا أردت أن أكون كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ووصلت إلى هذه المرحلة الدونية أي دون علي رضي الله تعالى عنه بدرجات، فأنت لو كان أملك أن تكون مثلي تكون دوني بدرجات، فلتكن همتك عالية كأنك تعيش في الخيال أو تعيش في الأمال المستقبلية، هذه التي ربما في الأحوال الطبيعية تشعر بأنك ما تستطيع أن تصل إليها. فهذه الهمة العالية، وهي تعتبر خطوة جريئة وكبيرة للمستقبل. النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، هذا الآن أمثلة كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ويدرب الصحابة، كيف يدرب الصحابة أن يعيشوا في هذه الأمان ليحققوا النتيجة، وفعلا حققوا هذه النتيجة ووصلوا إلى هذا الهدف الذي هو مجرد أمل. فعلا هل ممكن يتحقق؟ يعني يستبعد الإنسان يتحقق في هذا الهدف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعيشون في هذه الأمان إلى أن حققوا هذه الأهداف التي هي مجرد هي أمان. خبان الأرت في العهد المكي عندما عذب المسلمون في عهد مكي وكانوا مستضعفين، فأتى خباب الأرث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مستلقٍ في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ كان رسول أدعو الله لنا، نحن نعذب ونؤذى ونضرب، صعبنا يقتل، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم. طبعا جلس النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، فقال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر ثم يدفن ثم يجعل المنشار على مفرق رأسه ثم يشطر بشطرين وما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، فيكم عجلة ولكنكم قوم تستعجلون. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتمن الله هذا الأمر، دعوة الآن مستضعفة وتعذيب، قال ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. كان له أين قطاع الطرق وأين العرب، أين أحوال العرب لأقل تخرج وحدك تسرق وتقتل وعلى برده، الرجل يقتل على برده، واحد يشوف على برده يشوف على بشت يقتله ويأخذ البشت ويمشي، يشوف على قميص يقتله من أجل قميص، لما هينة يخرج من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله؟ نعم راح يأتي الوقت هذا ممكن؟ قال نعم، يعني بحيث حتى الدعوة تصل إلى اليمن وتنتشر في اليمن وهي تسيطر على اليمن وينتشر الأمان في الجزيرة ينتشر ويقال نعم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في هذه الأمان فعلا، هم كان هذا يتحقق، وهي خطوة كبيرة فعلا جديدة للمستقبل وللنجاح. عندما اجتمعت العرب والأحزاب قيل اجتمعت 12 ألفا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة الأحزاب والخندق، وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار اجتمعوا عليهم لقتالهم، والقضاء على شأفة المسلمين، وكان عدد الصحابة 2000، وهؤلاء اجتمعوا من فوق المدينة ومن أسفل المدينة، والمنافقون انقلبوا على المسلمين وتخاذلوا مع الكفار ومع اليهود، واليهود كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود معاهدة، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع قريش ومع الأعداء ومع الكفار. إذا انقلبت الأوضاع تماما. الشاهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند حفر الخندق، أخذ يحفر الخندق، الآن 12 ألفا من الكفار متوجهون إلى المسلمين لقتال عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة يحفر الخندق، فاعتربتهم صخرة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لضرب هذه الصخرة، اعتربتهم في حفر الخندق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة ضربا، ثم قال الله أكبر وأعطيت مفاتيح الشام. الصحابة لا سمعت عليهم العرب لقتالهم والاستئصالهم، يقول الله أكبر وأعطيت مفاتيح الشام، يعني كنوز الشام راح تفتحون الشام وراح تحصلون على كنوز الشام. نقول احنا قاعدين نرد الوضع، عندنا في المدينة أتوا لغزونا في المدينة ولإهلاكنا، نحن في المدينة ولبلدنا وأتوا لإهلاكنا، قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء إن شاء الله تعالى. يا رب حق لكم. ثم ضرب الثاني فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، راح نفتح فارس، فارس نفتحه نحن فالوضع هذا، قال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس وإني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال أعطيت مفاتيح اليمن، الشام وفارس، يعني قيصر الآن قيصر منتصر، قيصر انتصر على الفرس، يعني الروم انتصر على الفرس وكانت أقوى دولة في ذلك الوقت، فالأول تحصل عليه أساسا على الروم، تحصل على فارس وكذلك اليمن. قال والله إني أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبوار صنعاء، فحتراه البيهقي. شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أمان، هم الآن في وضع صعب جاءوا يعيشون في الأمان، ولذلك في غزوة الخندق قال المنافق عندنا أتت العرب وحاصرهم وخانت اليهود وغدرت اليهود وغدر المنافقون، أمين يقول لنا نفتح الشام ونفتح اليمن ونفتح الفارس، واحد فينا ما يقول لنا يذهب لقضاء الحاجة، وكان يقول لنا نفتح الفارس ونفتح الروم ونفتح اليمن. شأن هذا أن الصحابة فكانوا مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فهذه الخطوة من النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الصحابة يعيشون في الأمان حتى جعلتهم يتلذذون بالعيش، كانوا يعيشوا الآن في فتح فارس ويعيشون في فتح الشام ويعيش كأنهم يعيش الآن يعيش فيه الصحابي، وصاروا يعيشون في الأمان لحظة الخندق حفر يعيشون في هالأوضاع ويستمتعون ويتلذذون بالوضع هذا الحقيقة. وعندما الإنسان يتلذذ بالشيء يسعى جاهدا للحصول عليه، تلذذ شعر بلذته لذلك يسعى جاهدا للحصول عليه، فتخف المصاعب وتهون عليه المصاعب والتهاوى أمامه كل العوائق، وتحقق هذه الأحلام التي هي أحلام، وفعلا تحققت هذه الصحابة رضي الله عنهم، فتحوا فارس وفتحوا الروم وفتحوا اليمن. علي بن حاتم، علي بن حاتم الطائي قبل إسلامه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حدود الدولة الإسلامية في المدينة، حدود الدولة الإسلامية كانت في المدينة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصراني بني طيب كان نصارى، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، هل ما أسلم عدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة، يعني هل رأيت النجف في الحيرة النجف، قال هل رأيت الحيرة، قال لا، قال صلى الله عليه وسلم فإن طالت بك حياة لترين الضعينة أي المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله، تخرج من فارس من نجف وتصل إلى المكة والطوف ما خاف أحد. وهذا كان هاجس حقا كل عربي، هذا هاجسه الأمن في الجزيرة، ما في أمن في الجزيرة. أقل أمور تصبح إلى زوجته، يصبح إلى زوجته سبي من السبايا، رجل آخر جامعها ما أخذها خلاص راحت عليه، وأمه تعتبر سبي تأخذ سبي، وهو يقتل ولا ما يأخذ ولا ما أخشي أبوه يقتل ولا يؤسر ابنه ويصبح ابنه عبد مملوك، ولا هو ابنه يصبح عبد مملوك، ما يمنع شيء، تخرج من الحياه من حتى تصل إلى مكة والله يخاف إلا الله، المرأة الرجل ما يمنع نفسه المرأة. فقلت فيما بيني وبين نفسي يقول عدي فأين مجرم طيب وين مجرم طيب قطاع الطرق، أين قطاع الطرق طيب من أهل الذين يقطعون طريق الناس، يقطعون طريق الناس ويسبون أموالهم، قالوا وسعروا البلاد، وين قطع الطرق، وين رجال طي، أين مجرمو طي الذين سعروا البلاد وأشعلوها للجرائم بالقتل بالسلب والنهب وقطع الطرق، وين؟ ثم قال النبي الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمال كأن أمال الحلام، فلا تعيش في عيش في الأحلام، لا تعيش في هذا الأمر، تقول تنظر فقط إلى ما تراه عينك. أكمل له النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. راح تشوف كنوز كسرى تدخل الدولة الإسلامية، تكون تابع للدولة الإسلامية. يعني تمكن الإسلام من فارس، انتشر في فارس وكانت دولة عظمى فارس. يقول قلت، يقول عدي بن حاتم، كنت متعجبا مستبعدا وقوع هذا. كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. ثم قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. يعني تشر خير. الآن العربي فقير، ما يجد شيء، ما يجد ماء، تشر خير، المال كثير حيث يتصدق ويعطي، ما أحد يقبل منه لكثرة الأموال. فيستغني المسلمون ويستغني الشعب، هذا العربي المسلم كله يستغني. بعد فترة أسلم عدي بن حاتم، قال: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف البيت لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. أنا كنت من ضمن الجيش اللي فتح كنوز كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بكم حياة، يخاطب التابعين، لترون الثالثة، وهن الرجل يخرج من كفه من المال فلا يقبله أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزرع في قلوب الصحابة ونفوس الصحابة هذه الأهداف المرحلية وربما النهائية ليعايشوها فتعلو همم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا فرحت أنت في الهدف وفي الأمل السامي أو الهدف النهائي والغاية اللي ما تراها بعينك وإنما تشعر بها فقط بذهنك وتفكر فيها بذهنك، إذا فرحت في مثل هذا فأنت في هذه الطريقة تبني القواعد والأساس للمستقبل ولتحصل على هذا الهدف المستقبل وليكون واقعا حقيقة تراه رأي العين. عندما التقى جيش المسلمين وجيش الكفار في غزوة بدر بدأت المعركة، لاحظوا شلون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الصحابة. بدأت المعركة، التقى الصفان، بدأت المعركة، قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمر بن الحمام: بخن بخن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرضها السماوات والأرض؟ قال: بخن بخن تعظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. هنا حلقت معنويات عمر بن الحمام، حلقت من الجنة، لست الدنيا، حلقت من الجنة، وقد يسرح من الجنة وفي نعيم الجنة وفي حلم هذا أمل يسرح في هذا في النعيم ما ذكره الله عزيزي في كتاب على الجنة يسرح في هذا. ثم أخذ يعيش الجنة، أخذ التمرات يأكل للتقوي ويتزود الجهاد. ثم قال: كم الآن يحتاج من الوقت في أكل هذه التمرات؟ نصف دقيقة، دقيقة؟ قال: لم دقيقة حتى أكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. هذه حياة طويلة، حتى يضيع وقتي في أكل هذه التمرات. ثم ألقاها فدخل فقاتل حتى قتل. فالروح إذا ارتفعت وعايشت هذا الهدف كأنها حرقة على رأس قلعة تنظر كل ما دونها. إذا روحك عايشت الهدف كأنها تعيش في هذا الهدف وهذا الأمل كأنها على رأس القلعة، ترى كل شيء دونها وترى كل شيء أمامها وترى كل وسائل المؤدية إلى الهدف وترى كل الطرق المؤدية إلى هذه القلعة، لأنها على رأس القلعة ترى كل شيء. فهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعايشون الوقت كأنهم على رأس القلعة. ولذا القرآن بكثرة تجده يخاطب المسلم: ألم ترى، ألم ترى، ألم ترى، أي عايش هذا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايش هذا الوضع. ويخاطب الصحابة كذلك بصيغة المضارع، وأحيانا يخاطب بصيغة الماضي، يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة يخاطب بصيغة الماضي، ويخاطب بصيغة ترى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أتى أمر الله فلا تستعجلوا. خطاب كأنه في الماضي لكنه في المستقبل، حتى يعيش الإنسان الوضع. ولذا سرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم في انتشار الإسلام، سرح في انتشار الإسلام حتى تذكرنا فتح القسطنطينية وفتح روما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا؟ أنت ما حبكم المدينة. قال: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية ولا روما؟ رومية. نفتح روما قبل أن تفتح قسطنطينية قبل. رحمه الله كيف سرحت همم الصحابة وأرواح الصحابة في هذا الخيال، كأنه خيال وكأنه آمال لكنه حقيقة، هدف سامي. قال: أي مدينة تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ قال: قسطنطينية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدينة هرقل أولا، هذا حديث مسلم، قال: مدينة هرقل أولا. إذن هذه النقطة التي ينبغي أن تعيشها، أنك تعيش في المستقبل أو تعيش في الحلم، تعيش في الأمال، تعيش في الأمل، ما تعيش فيما تراه عينك فقط، وأن تعيش في الأمال، لا تعيش في الواقع وإنما عيش في الخيال، عيش في الأمال. هكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قلوب تتطلع إلى مثل هذا، وما ذكر الله عز وجل الجنة ومآل أهل الجنة وكذا إلا هذا حقيقة، هذا الأمر كأنه خيال وحقه هو آمال حقيقة، لكن الإنسان يتخيل مثل هذا لأنه يشعر أن الآن ما يحصل، أن يحصل ستحصل عليه في الواقع. هذه النقطة الأولى للنجاح. طب لإضافة النقطة السابقة موضوع الخطط والأهداف، إذن عليك أن تضع الهدف هذا الموجود في الأمان وهو خيال تجعله أمام، ثم بعد ذلك لابد أن تعرف الواقع لوضع هذه الخطة، واقع الأمر، واقع المدينة، واقع الوضع، واقع الناس، حتى تضع هذه الخطة للوصول إلى هذه الآمال أو إلى هذا الهدف السامي. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل منذ أول يوم من الدعوة درب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، الله عز وجل قدر له هذا الأمر. عندما أتى وقال لخديجة رأيت ورأيت خشيت على نفسي، قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ذهبت فيه إلى ورقة، جلس معه ورقة، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، قال له ورقة: ليتني جدعا حين يخرجك قومك، ليتني أكون معك حين يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجهم؟ قال: أجل، ما أتى أحد ما أتيت إلا وأوذي إلا وأخرج، أو كما قال ورقة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أراد أن يقدر له هذه الكلمة قبل ورقة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرف الواقع الموجود أنه سيخرج، وأنه ما يرضون من مسألة هم يقولون أني أنا الصادق والأمين، متى ما تكلم صدقوني، ستصل مرحلة الإخراج حتى أخرج. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعايش الواقع، يعايش الواقع بوضع الخطة، هناك يعيش الخيال، وهنا بوضع الخطة لابد أن تعرف واقع الناس، واقع تفكير هذا الشخص، تفكير هذه المجموعة، تفكير هذا هؤلاء القوم، وضع هذه المدينة، وضع هذه المنطقة، وضع هذا البلد، كيف وضعه، ما هي الأخطار اللي تحوم حوله، كل الأمور هذه ينبغي أن تعرفها. هكذا عايش النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جس النوم، إذا بدأ الدعوة الآن أخذ الحيطة في هذا وأخذ الحذر، وبدأ عايش الواقع الآن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان لينتقل إليه، والدعوة لمكة ما تصلح، ما تصلح الآن، وسيخرج كما أخبر ورقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمام الهجرة، ما في أمام الهجرة، لكن الآن لابد أن يدرس الأحوال، ما هي المدينة المناسبة. قال الحبشة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إرساليات لدراسة الوضع، هل تصلح ولا ما تصلح، هل الحبشة تصلح لهذا ولا ما تصلح، حتى وهاجر إلى الحبشة. فأخذ يدرس، وفعلا أرسل إرساليات وذهبت إرسالات ورجعت وذهبت، فأخبروه الوضع من النبي صلى الله عليه وسلم، الوضع ما يصلح لإقامة الدولة الإسلامية هناك، ولكن يبقون هناك مجموعة تبقى للوضع المهلوف، فرضا حصل مع وضي وقتل المسلمون وكذا، إلا يوجد فقط هناك مكان أمان. نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم ناحية المدينة، لما أتوا أهل المدينة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه مصعب بن عمير ودرس الوضع، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي له بدراسة أوضاع المدينة، وضع هكذا وهكذا تقارير عن المدينة، إلى أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مناسب، فقال للصحابة بدأت عن الهجرة الجزئية. بدر، غزة بدر، راح النبي صلى الله عليه وسلم ودرس الوضع، درس الأرض ستحصل فيها المعركة. أحد، راح درس أحد، وهنا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال، والله سميع عليم، أخذ يدرس الواقع الموجود للنبي صلى الله عليه وسلم. الخندق، هم في المدينة، وأخذ يدرس الوضع إلى أن حفر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخندق. كذلك نشن ناحية واقع الأشخاص، حتى يبني النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، أخذ يدرس واقع الأشخاص النبي صلى الله عليه وسلم، وقوة تحمل هؤلاء الأشخاص للعذاب قبل قيام الدعوة وقبل الهجرة وقبل قيام الدولة. لابد أن يدرس هؤلاء الأشخاص يتحملون العذاب. الله قال عن نصيف من اليوم الأول، لأن القضية في دراسة وضع هؤلاء الصحابة، عندهم قدرة على تحمل الأوضاع، عندهم قدرة على الصبر لإقامة هذه الدولة، ولا ما عندهم قدرة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدرس هذه الأوضاع من قلال الصحابة يتحملون هذا الوضع. في حال قتال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العدو الجواسيس والعيون حتى يأتونه بالأخبار، حتى يدرس شعب من هذا. حتى في غزة بدر عندما أخذ ذاك الرجل الغلام من قريش فضورب، وكم عددهم، كم عددهم من باب دراسة واقع قريش، يذبحون 9 من الإبل إلى 10، فقال إذن عددهم ما بين 900 إلى 1000 عدد المشركين. دراسة الأمور هذه لابد حتى تضع الخطط. إذن لابد أن تعيش في الآمال والأحلام، ثم بعد ذلك عليك أن تدرس الواقع الذي أنت فيه لتضع الخطط المستقبلية. النقطة الثالثة، الآن درسنا في الواقع لابد أن تقسم الهدف هذا سواء على أهداف مرحلية، الهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف الثالث، الهدف إلى أن تصل إلى النتيجة. لك ما تستطيع أن تقفز إلى الهدف الثاني مباشرة، فلابد أن تضع أهداف مرحلية للوصول إلى الهدف الثاني، وإلا ستمل وتتعب وتشعر بالهم لكثرة هذه الأمور. كيف أصل إلى الهدف النهائي؟ دائما تنظر السلم الآخر أو الجبل، تريد أن تفعل الجبل، الجبل رفيع، تنظر قمة الجبل تشعر بالإحباط، لكن تقول لا، المرحلة الأولى أصعد هالمقدار هذا من الجبل بين أرتاح، المرحلة الثانية فإذا ما تنظر الآن أمامك إلا فقط المرحلة الأولى، ما تنظر إلى المرحلة الأولى، فإذا تشجع يعني مدتها قصيرة وغير مسعدة، فتشعر بأن الهدف هذا الآن اللي أمامك فقط من هدف مرحلي مو هدف السامي الآن، بعد ما تضع الخطط الآن. إذا كيف تضع الخطط؟ تجعل هناك أهداف مرحلية حتى ما تشعر بالسآمة ولا التعب ولا بالإحباط ولا تترك العمل بعد فلا تنقطع. فإذا هذا الهدف الثاني لا بد قسمه إلى جزيئات وإلى أهداف مرحلية، فليسهل تحقيق كل هدف مرحلي على حدة، فيحمل هم فقط المرحلة الأولى أو الهدف الأولي أو الهدف الأول، المرحلة الأولى من الهدف أو الهدف المرحلي الأولي فقط، نحمل هم إلا هذا. بعد ما الآن عند هدف سامي وضع عدة أهداف مرحلية للوصول إلى الغاية، الآن ما يعيش إلى الهدف الأولي والمرحلة الأولى فقط حتى ما يشعر بالهم، وهم فقط المرحلة الأولى وينسى ما بعدها، ما يفكر الآن في المرحلة الثانية، يفكر فقط في المرحلة الأولى، وكأن الهدف السامي هو المرحلة الأولى إلى أن يتحقق، ثم بعد ذلك ينتقل المرحلة الثانية. مثلا أنت تريد أن تكتب كتابا، لم تكتب كتاب؟ أنا خلص الكتاب هذا مواضيع كثيرة، والموضوع مثلا بكتب عن موضوع صورة الكهف، موضوع طويل متخلصها في مجال صعب، لكن ممكن أقسم إلى أهداف. المرحلة الأولى ما هو هدف هذه الصورة، المرحلة الثانية ما هي محاور هذه الصورة، المرحلة الثالثة ما هي آيات بلاغية، كل آية بلاغية هي هدف مرحلي، الآية الثانية هدف مرحلي، هدف ثالث ثم بعد ذلك الخاتمة، ثم فإذا كل آية تعتبر هدف، فتجعل لك أمامك 20 هدف مرحلي حتى تصل إلى النهاية. فالآية المرحلة الأولى فقط تعيش في الآية الأولى كأن هذا هو الهدف السامي وهذا الهدف النهائي، تعيش تشعر فقط مرحلة ما أدري هذا. فلذلك يسهل عليك أن تنتهي المرحلة الأولى، بل ما تنتهي الآن راح تعايش فقط المرحلة الثانية والهدف الثاني، بعد ما تنتهي راح تعايش المرحلة الثالثة. تبي مثلا تبني بيت، تبي تبني شاليه، ما عندك لا مال لشراء أرض الشاليه ولا عندك مال لبناء هذا الشاليه، الآن تقول والله مرحلة عندي هدف سامي بناء شاليه أرض مع بناء، أنا قسم إلى مرحلتين، مرحلة الأرض شراء أرض، مرحلة ثانية مرحلة البناء. مرحلة شراء الأرض قسمها إلى مراحل، أولا لابد أن نعين هذه الأرض وينها، إذا البحث عن الأرض، المرحلة الثانية كم قيمة هذه الأرض، المرحلة الثالثة نقسم القيمة إلى أجزاء، وكل جزء يقوم فيه شخص معين لجمع هذا الجزء. فإذا هذا قسم الأهداف، إذا هذا الهدف الأولي، إذا تجمع القسم هذا من قبل الشخص هذا، الهدف الثاني المرحلة الثاني الشخص الآخر يجمع مجموعة ثانية، الشخص هذا مرحلة 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 إلى أن تجمع بعد ذلك شراء، الآن شريت الأرض تبي تبني، نفس القضية تماما. ما هي احتياجاتك لهذا البيت؟ شو احتياجاتك؟ أنا محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج. إذا أذهب هاي المرحلة الأولى، المرحلة الثانية ذهاب إلى المهندس هذي رسم الرسم هذي، المرحلة الثالثة قيمة تكلفة هذا البناء، المرحلة الرابعة كيفية جمع هذا المال تقسيم نفس الطريقة الأولى. إذا الآن كل مرحلة تعيش فقط هم هذه المرحلة، تنتهي منها تعيش هم المرحلة الثانية، تنتهي منها تعيش هم المرحلة الثالثة إلى أن يتحقق هذا الخبر. وأمثلة لهذا مثل ما حصل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه طريقته، قسم إلى مراحل، هدف أولي، الهدف المرحلة الأول نقول، أو المرحلة الأولى من الهدف، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة، أو الهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف الثالث، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن، قال ما تدعو من إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا الهدف الأولي. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلوا إلى مرحلة تطبيق الإسلام وتطبيق أركان الإسلام وتمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا، لكن المرحلة الأولى الآن التوحيد، إنهم أطاعوك أو أجابوك فعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، إنهم أطاعوك علم الله أن افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، مرحلة 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 مرحلة.
فإذا لا تقسم الهدف الثاني هذا تقسمه إلى أهداف مرحلية، وكل هدف مرحلي تعايش هدف مرحلي إلى أن تنتهي منه تنتقل إلى المرحلة. لا تعيش الهدف الأول والثاني والثالث والرابع هم خلاص ما بترك العمل لا نتلت إلى هذا بشيء شيء ثاني خلاص تركت. عبد الله بن عمرو العاص كما في حديث البخاري عندما شكى أبوه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حاله فإن ما يأتي أهله فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقوم الليل وصوم النهار قال اقرأ القرآن في شهر حيث اجعل القرآن في شهر هذه المرحلة الأولى. إذا استطعت بعد ذلك في شهر استمر معك الوقت بعد ذلك انتقل إلى كل 20 يوم استطعت بعد ذلك إلى 15 يوم اقرأ القرآن كله في 15 يوم قيمة في 15 يوم أقدم فترة إلى أن تستطيع أنك تشعر بالمرونة والقدرة بعد ذلك انتقل المرحلة الثانية في 20 يوم اقرأ بعد ذلك انتقل المرحلة في 15 يوم بعد ذلك اقرأ القرآن في 10 أيام بعد ذلك انتقل اقرأ القرآن في أسبوع بعد ذلك اقرأ القرآن في 5 وفي رواية قال 3 ما في أقل من 3 لكن هو أصر لا أنا قادر 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 إلى أن بعد في نهاية الأمر في عندنا كبر ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حب الإنسان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بالمرحلة حتى الإنسان ما ينقطع. صلاة الليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل مثنى مثنى ركعتين استطاع فعلا تركع لا تحس أن الأرض 11 ركعة سنت واحدة تجينا الصلاة ما أنا خلت أصلي خلنا نحسن لي لكن لا ركعتين فقط ركع ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى أقول لي قوم صلي ركعتين صرت نشاط مرحلة ركعتين بعد عندك نشاط ركعتين أبقى صليت بداية 11 ركعة تشكوا مرة واحدة صلاة الليل مثنى مثنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تقسيم الهدف الثاني إلى مراحل وإلى أهداف مرحلية. قرأت القرآن مثل ما رأينا قصة عبد الله بن عمرو لكن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان يصليها مثل ما علمنا 11 ركعة أو 9 ركعات أو 7 أو 5. أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم كيف تدرج معه لإسلام أبي سفيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده غاية وسفيان سيدنا إسلام قريش وعلى رأس بني أمية فإذا أسلم وبني أمية أصحاب الحرب أصحاب حروب فينفعون الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب أن يكسب بني أمية ويكسب أبا سفيان فزوج ابنة أبي سفيان أم حبيبة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده أهداف تلين قلب أبي سفيان أول يلين قلبه الإسلام إذا طاهر يلين قلب ثم إسلام أبي سفيان ثم تقوية إلى أسلم وما يسلم الإسلام ضعيف ثم تقوية إيمان أبي سفيان. عند النبي صلى الله عليه وسلم أهداف تزوج ابنته لكن أبو سفيان أصر على ما هو عليه إلى أن يتقبل فتح مكة. أتقبل فتح مكة فأتى العباس حيث أتى أبو سفيان ودخل فعندما أتى أبو سفيان شو القصة يعني أبو سفيان بين أبو النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة لكن غدرت قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه لفتح مكة. أتى أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل هذا أبو سفيان دخل المدينة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله دخل المدينة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لعله قلبه يلين لعله يسلم لعله يسلم ما أسلم. عند فتح مكة عند أبواب مكة فتح مكة أتي ودخل وقال عمر أقتله قال ابن عباس ويا رسول في جواري قال أقتله فقال العباس لأبي سفيان أبا سفيان أسلم أسلم قبل أن تقتل أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر اللحظة هذه فأسلم أبو سفيان الآن الإسلام لكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بعيد لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوي إيمانه الآن يقوي إسلامه ما قال لا يتركه لا النبي صلى الله عليه وسلم فعدة أمور لعله يقوي الآن كان في البداية تلين قلبه ثم الآن دخول في الإسلام المرحلة الثالثة تقوية في الإسلام قال لا تركه خل الآن دعه يرى جحافل الجيوش الإسلامية فعلا حبسه عند الممر عند ممر الجيوش حبسه فمرها قال من هؤلاء وكما مرت مجموعة قبيلة من هؤلاء ومن هؤلاء حتى يشعر بعظمة الإسلام وقوة الإسلام من هؤلاء من هؤلاء إلى أن مر بعد ذلك مر الأنصار فرآه قوة ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بالعظم ما هذا جيش قال جيش المهاجرين ثم رد قال ويل لقريش هلكت قريش فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاعطى شيء قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن روح قبل قريش بان من دخل دار ابي سفيان فهو امن يحب الفخر حتى يقوي ايمانه قال اتاكم النبي صلى الله عليه وسلم ما لا قبل لكم به ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن تعال دخل بيت قال من دارك تكفي قريش ما تكفيني دارك لا تكفيني لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شيء حتى يتقوى ايمانه وفعلا ومرت الأيام فالمسلم أسلم ابنه أسلم معاوية استخدم النبي صلى الله عليه وسلم معاوية للكتاب كتابة الوحي رسالة ولدك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأ يشعر بالقرب وتوطيد العلاقة
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ودعا لمعاوية قال الله مع المعاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. فلذلك تقوى إيمان أبي سفيان إلى رزيح يرموك كان من ضمن عروس المسلمين من قاتل كان ابنه أحد قادة الجيش الإسلامي لقتال الروم وأخذه يقوي جيش المسلمين لقتال الروم وأخذ يقرأ سورة الأنفال التي بها هزمت قريش فأخذ يقرأ أبو سفيان سورة الأنفال في اللحظة هذه في لحظة قتال الروم فقوى إيمان فتحقق بغاية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدعوة قسمه إلى مراحل هدف هذا الإسلام لكن قسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهداف مرحلية. نشر الإسلام بداية الإسلام عندما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه إلى مراحل هذا هدف سامي انتشار الإسلام في العالم كله لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك أهداف مرحلية. الهدف الأول مرحلي الدعوة السرية في مكة. الهدف الثاني مرحلي انتقاء عناصر معينة للدعوة تنفع الدعوة. الهدف المرحلة الثالث الجهر بالدعوة. الهدف المرحلة الرابع البحث عن موطن لنشر هذه الدعوة. الهدف الخامس استمرار هذه الدعوة. الهدف السادس الهجرة الجزئية. الهدف السابع الهجرة الكلية الكاملة ثم بعد ذلك ما حصل كما علمتم. الشاهد من هذا إذا تقسم الهدف السامي قسمه إلى أهداف مرحلية. الآن النقطة الثالثة إذا تعيش في الأمال والأحلام. النقطة الثانية يجمع القصة الثانية تعيش في الآمال عدل ثم بعد ذلك تقسم الهدف إلى أهداف مرحلية هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية لابد أن تعرف الواقع. النقطة الأولى هدف سامي ثم لابد أن تعرف الواقع حتى تستطيع أن ترى أهداف مرحلية ثم النقطة الثالثة أهداف مرحلية. النقطة الرابعة كيف ترتب هذه الأهداف المرحلية؟ قال ترتبها حسب الأيسر في التطبيق والأهمية فهي أسرع في التطبيق وأسهل والتحقق نتائجها بسهولة. سرعة التطبيق تميز طبعا تقسم إلى أهداف مرحلية. الهدف المرحلي الأول هو الأسرع في التطبيق وتحقق نتائجه بسهولة أي تطبق بسهولة والنتائج المتحصلة منه بسهولة تتحقق ما فيها صعوبة ويسهل تنفيذها سرعة وسهولة في التنفيذ وتحقق نتائج بسهولة وأقل كلفة فيها أهمية لها أهمية لنا حتى تكون داخل الاستمرار. إذا كان الهدف المرحلي الأولي صعب نعم يقول خلنا نعم حسن ما أجرنا عليه كل ما تذكر هدف الأولي صعب أول مرحلة أنت تكتب كتاب 100 صفحة أول مرحلة تخلص 60 صفحة أوه تعك أول مرحلة خلص 3 صفحات إيه صفحات ممكن مشكلة. مرحلة الثانية تخلص 3 صفحات مرحلة الثالثة 3 صفحات 3-10 وصلت وثلاث بعد ذلك خمس الآن تبدأ ترتقي. فإذا كيف ترتب هذه الأهداف المرحلية؟ سرعة التطبيق سهولة التنفيذ السهولة في النتائج حصول النتائج وأقل كلفة وفيها أهمية فهي دافع وتشجيع وما تمل ولا تسأم ولا تنقطع عن العمل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة يعلمهم عن هذا قال كوفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. كل عمل ما تطيقون مرحلة أولى جاءها في طاقتك في حدود طاقتك فإذا انتهت من المرحلة الثانية في حدود طاقتك المرحلة الثالثة في حدود طاقتك كل عمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الله ما يمل فكيف تملون أنتم كيف تملون لأن الملل راح يدي من قطع فكيف تنقطع عن عبادة الله عز وجل والله عز وجل ما يمل منك حتى تمل هذه الدعوة أو هذه العبادة. فإذا إذا قسمت إذا أنت ما تحمل هم إلا المرحلة الأولى السهلة فإذا ما هي هم الكلف نفسي ما هي هم ما أعمل إلا هم المرحلة الأولى ما هي سهلة ويسيرة وسهلة في التطبيق وسهلة في النتاج وأقل كلفة وفي أهمية ما أحمل إلا هم هذا. لو أخذنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واضح هذا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ قيام الليل يستفح قيام الليل الطويل بماذا؟ بركعتين خفيفتين مرحلة سهلة جدا لأنك كنت إذا توضأت لصلاة ركعتين خاطول خاطول بعد ركعتين لكن قضية الآن بالمنازعة أتوضأ أصلي ولا ما أصلي. جماعة صلاة الآن الركعة الأولى راح تكون ثلاث أرباع حزب ولا نص جزء ركعة ثانية نص جزء وركعة ربع حزب ركعة ثانية ربع حزب طويلة هذه لا يمكن قبل الفجر أستيقظ وأصلي لا صلاة ركعتين خفيفتين يكفي هذا توضأ فقط فأنت على غير وضوء تتوضأ الآن تنشط صلاة ركعتين خفيفتين أصبح في نشاط دعني أصلي بعدها ركعتين دعني أصلي بعدها ركعتين دعني. فالنبي كان يستطيع قيام الليل ركعتين خفيفتين. المرحلة الأولى الهدف الأول يكون هدف سهل التطبيق سهل
يبدأ الحج بأداء العمرة، عمرة سهلة طواف وسعي فقط انتهت العمرة. فيبدأ الحج بالعملية السهلة، شيء سهل، حج فيه عرفة ومزدلفة وجمرات وكل الأمور هذه. فيبدأ الحج بالعمرة حتى تنشط النفس، ثم ينطلق بعد ذلك. يبدأ غسل الجنابة بالوضوء، هو سهل، وضوء سهل، ثم بعد ذلك يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يتألم الصحابة يبدأون مراحل الأهداف السامية بأهداف مرحلية بسيطة جدا، سهلة التطبيق وسهل الوصول إليها. يصوم رمضان، صيام رمضان شهر كامل، كان يتقدم رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قبل رمضان بالأشهر، يصوم 3 أيام، أيام البيض، ويصوم النبي صلى الله عليه وسلم 2 والخميس تقريبا، إلى أن وصل يصل شعبان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم متهيئ يصوم أغلب شعبان، يتهيئ يصوم رمضان مرحلة مرحلة، أو 3 أيام من كل شهر مع 2 والخميس، لما يجي شعبان أغلب شهر ثم بعدك يصوم رمضان مرحلة مرحلة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادات، فيبدأ بالمرحلة السهلة، زيارة القبور، كان الصحابة يزورون القبور ويستغيثون بالقبور وكذا، كان بداية الأمر في الكفار قش أسلم الصحابة، لكن في أمور موجودة في القلب أردنا بها يقطع حتى ما أي أسهل أي أسهل، تذهب إلى القبر وتزور القبر، ثم بعد زيارة القبر نفسك تنازعك أستغيث ولا ما أستغيث، أستغيث ولا ما أقطع، سهلة قضية زيارة القبر، إيش ما أزور القبور حتى تقطع المنازعة الموجودة، بعد ما يتمكن الإمام بعد زور القبر ما راح تكون فيه منازعة، فعملية سهلة تقوى الزيارة في القبر هذا أمر سهل. فإذا ما زال في القبر ما تكون فيه هناك منازعة صعبة، لا زور القبر لكن لا تستغيث، كيف لكن لا، شيء سهل لا تزور القبر، اقطع الأمر وانتهي، بعد ذلك زور ولا تستغيث بعد ما يتمكن الإمام. كذلك مثال آخر، عندما نزلت آية وهي قول الله عز وجل، لما قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
صحيح. يا رسول الله، أتى الصحابة وجثوا على ركبيه، يا رسول الله يا رسول الله، كان الله إذا أمرنا نأتمر بأمره، إلا هذه الآية لا نستطيعها، هل الآية الحقيقة تبع عليها يا رسول الله، ما يستطيع أن نطبقها، صعبة غالية عمر ولد نطبقها، قال صلى الله عليه وسلم ما نستطيع أن نطبقها يا رسول الله، ما نقدر عليه. أنا شو مرحلة التطبيق؟ ما هي مرحلة التطبيق؟ المرحلة الأولى الإيمان بهذه الآية، المرحلة الثانية انقياد قلبي، المرحلة الثالثة انقياد اللساني، المرحلة الرابعة بداية تطبيق جزء منها واللي ما يستطيع أوكله، المرحلة الخامسة حتى اللي ما استطيع لابد أبدل. هذه المراحل متوقعة. لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تريد أن تقول كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أولا ليكن انقياد قلبي وانقياد لساني، قولوا هذا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. فقال الصحابة جثوا على ركبهم سمعنا وأطعنا، حتى لما نستطيع غفرانك ربنا اغفر لنا ربنا اللي ما نستطيع أن نفعله وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه،
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الثناء عم الله عز وجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا ونفس الكلمات كما قالها الصحابة سطرها الله جعلها في كتابه قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الأمر خارج الطاقة أو ما يكلفهم رفع الله عز وجل عنهم هذا الفهم اللي خطر في أذهانهم إذا النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى هدف سهل التطبيق هدف مرحلة سهل التطبيق قولوا سمعنا وأطعنا يكون عندكم خيار طلبي ثم تلفظوا بهذا والأمر بعد ذلك الهدف السامي هذا أمر يبحث وتسعى فقال فأنزل الله عز وجل أما الهدف الثاني تؤمنون بأنه هو خالق القدرة مرفوع عنكم خلاص عليك فأتى الجواب الإلهي فهل الآن النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة سهلة الآن اللي تستطيع أن تفعله اجعله هو الهدف الأولي أو المرحلة الأولى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نشر هذه القاعدة للمسلمين حتى أصبحت قاعدة فقهية عند العلماء وهي مسألة التيسير النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر حتى كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لكثر أيسرهم انتشرت قاعدته حتى عائشة رضي الله عنها عرفت هذه القاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي عرفت من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لكثر أيسرهم يبدأ باليسير فأنت يسر الأول جذب الثاني فتيسر الثاني المرحلة الثانية جذبت المرحلة الثالثة فأصبحت المرحلة الثالثة يسيرة طبقها جذبت المرحلة الرابعة أصبحت يسيرة فذلك ما خير بين أمرين لكثر أيسرهم ما لم يكن إثمًا ويقع النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين قال ان هذا الدين متين ولن يشاد احد من هذا الدين الا غلبه الدين هذا متين غايه عظمه ترى كبير لكن لا تاتي النهايه لا تشاد وتشد المرحله الاولى اخذ اليسر ثم انتقل المرحله الثانيه المرحله الثالثه المرحله الرابعه وذاك اذا تساوت سوى هدفين هذا هدف وهذا هدف وهذا يسير وهذا يسير اي اجعل المرحله الاولى قال ايه اهم اجعل اهم هو المرحله الاولى تساوت اليسر قال اجعل الاهم هو المرحله الاولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ او مثلا شهاده ان لا اله الا الله هذا الاهم فجعله المرحله الاولى اذا النقطه الرابعه ترتيبها حسب الايسر والاسهل سهل التطبيق سريع التطبيق سهل النتائج اقل كلفه فيها اهميه الان اود ان ترى النقطه الخامسه ترى خطه لتطبيق هذه الاهداف اهداف مرحليه المرحله الاولى ربما تجعل لها خطه لتطبيق ولتحقيق الهدف المرحلي الأولي تحط خطة وهذه الخطة عندنا تضعها تجعلك أن هذا واجبك اليومي هذا الواجب وهذا واجبك الآني وإن فعلت كأنك حققت الهدف السامي وإنجزت كل الأمور المطلوبة منك الهدف المرحلي الأولي ربما يحتاج إلى خطة ربما يحتاج إلى خطة أولى خطة ثانية خطة ثالثة وربما هو هدف واحدة خطة يعتبر خطة واحدة شاهدها تضع الخطة للهدف المرحلي الأولي فإن كان هو هدف واحد زين وإن كان يحتاج إلى خطط إذن كل خطة هذه تجعلها كأن هذا هو الأصل كأن دورك فقط هذا عند اختبار يا جماعة كتاب 500 صفحة لا 500 صفحة أنا 50 صفحة ومتى الاختبار بعد 20 يوم ما أقدر جاءتني بنتي ذاك يوم ما يبقى الكتاب إيش كبره ماني قادرة باش الاختبار ولا اختبار الأربع كتبين قسم الكتاب فكتبت كم صفحة؟ قالت مثلا 150 صفحة كم يوم؟ 4 أيام 150 4 أيام كم؟ يطلع 35 صفحة كتبت قلت يزيد 35 صفحة قالت والله أقدر أدرس إذا قسمي على 3 أيام آخر يوم خلي المراجعة قلت يزيد اليوم 50 صفحة قالت لي 5 صفحة أقدر أدرس عندي الصبح وعندي العصر الصبح يزيد 25 نعم العصر 25 قالت لي نعم أقدر لا خلاص هاي يد ثاني قالت والله باشر باختبار اجتماعيات كله حب ماني قادر كم صفحة؟ قالت لي 40 زين عندك العصر والمغرب والعشاء العصر كم تقدرين تخلصين؟ قالت والله العصر اقدر اخلص 15 والمغرب كم؟ تقدر تخلصين 5 قالت نعم الليل كان شتاء تقدرين تخلص 20 اي اقدر اخلص 20 خلاص عندك 15 10 صار 20 40 خلاص هذا تحقق المال 40 صفحه هذا المطلوب فالشاهد هذا بتقسم كان واحد خلال العصر دورك 15 صفحة، مو العصر دورك 20، لا العصر دورك فقط 15 صفحة بس. هذا متى ما خلص 15 أنجزت الاختبار كله، درست الكتاب كله، تشعر من درست الكتاب اللي بتخلص 15 صفحة بس، ما تشعر من 15 صفحة وراء 20 وراء 25 وراء 100، لا هذا دورك 15 صفحة بس، هذا المطلوب. الكتاب كله يعتبر 15 صفحة، هاي الطريقة. فلذلك تسأل هذا هو غير كلمة فعلتها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على الوضع هذا، قال صمت ثلاث أيام كل شهر كصيام الدهر. قال عبد الله بن عمرو العاص هذا صوم الدهر، كيف صوم الدهر؟ ثلاث أيام كل شهر، تقدر ولا ما تقدر؟ أنا ما أستطيع، هذا صيام الدهر سبب، انتهى، حققت الغرض، حققت الغاية. قيام الليل كيف قيام الليل كله؟ ينام نصف الليل ويقيم ثلثه وينام سدسه، قيام الليل سبب قيام الليل كله هذا. فشان هذا فلابد تحط الخطة لتحقيق كل هدف. هاي طريقة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عز وجل في غزة أحد، والله أعلم كيف يفلح القوم، كان رأس غزة أحد قائدها أبو سفيان، واحد قادتها خالد بن الوليد، وعندما شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته قال كيف يفلح قوم شج وجه نبيه وكسر رباعيته فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. النبي صلى الله عليه وسلم أنه راح يتوب عليهم، راح يتوب على أبي سفيان، راح يتوب على خالد الوليد، راح يتوب على مجموعة كبيرة، على سهل بن عمرو، على المجموعة الموجودة، كأنه فهم إشارة من هذا أو يتوب عليهم، قدم الله عليه التوبة ثم قال أو يعذبهم فإنهم عذبهم فهم ظالمون. وليس كأنه شيء فهم، كأنه فيها سعى النبي صلى الله عليه وسلم الآن لتوبة أبي سفيان، سعى لتوبة أبي سفيان، سعى السعي الحثيث مثل ما علمتم في الخطوات السابقة اللي مرت، تلين قلبه ثم بعد ذلك دخول في الإسلام رغم عنه ثم تقوية إيمانه، وسعى في هذا إلى حقق النبي صلى الله عليه وسلم. نشر الإسلام مثل ما عن كذلك نفس الشيء، خطة لتحقق كل هدف، وكان هاي الغاية. المرحلة الأولى دعوة السرية لأقرب الأصحاب أو الزوجات أو الضعفاء، ثم المرحلة الثانية البحث عن موطن. فأحضر طيب الخطة، كل من أسلم الآن من غفار قال لي ارجع إلى غفار، روح هناك إلى قومك فنشوف الوضع، يمكن وضع قومك مناسب يكون موطن. لكن أصر أبو ذر أن يمكث في مكة. الحبشة أرسل إرساليات للحبشة، هل مناسب ولا مناسب؟ الآن كل واحد يرجع إلى قومه، ضماد أسلم ارجع إلى قومك حتى تشوف الوضع. الحبشة أرسل إرسالات إلى الحبشة، الطائف راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حتى يدرس الوضع الموجود. فكل خطة النبي صلى الله عليه وسلم خطط هناك لتحقيق هذه الأهداف، والآن كل مرحلة هاي يعتبره كأنه هو الهدف النهائي. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الآن مرحلية، وما رجع إلى قومه، غفار، الحبشة، الطائف، عرض نفسه على القبائل لعل هناك من يقبله، المدينة، إرساليات المدينة مصعب بن عميد. إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك أهداف مرحلية وأخذ ينفذ كل هدف كأن هذا هو الهدف الأصلي وهذا الهدف النهائي، واجعل كأن غايتك الآن هذا هو الوضع، عيش هالمرحلة هذه حتى ما تعيش بالهم هم الهدف الثاني. النقطة السادسة، توقع الأمور السيئة، توقع نتائج سيئة، لا تعيش في حلم، تعيش في حلم اللي هو غير واقعي وغير صحيح. لا بالذهن صحيح ولا في الواقع صحيح، ما في شيء ما يخلو من تعب المصائب ومن أذى ومن توقع المصائب وتوقع الأمور السيئة من وراء هذا العمل. لا تتوقع أن كل نجاح، كل عمل فيها نجاح وما فيها تعب وما فيها أذى، توقع الأمور السيئة حتى ما تفاجأ وتحبط وتنهار وتنقطع العمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة بدايتها أو مخرجيهم أطول الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن راح يكون جنوبك، قالوا مخرجيهم حتى ينتبه للنتائج، توقع الأمور السيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الدولة الإسلامية توقع وقمة الحدود وحرم الزنا وحرم الخمر وحرم، توقع أن هناك من المسلمين من يقع في مثل هذا، ما قال لا ما راح يقع شيء أبدا، خلاص استجابوا ما راح. النبي صلى الله عليه وسلم توقع مثل هذه الأمور، وتوقع وقوع الزنا، وتوقع شرب الخمر، وتوقع مع التحريم، وفعلا ولكن أتى مع القادة من زنيت ما تفاجر قيد زني، معقول كيف يكون هذا؟ هو ما كان متوقع خارج العزبة، لا. وذاك سهل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك 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 عندما أتى الغامدية ما تفاجر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع، توقع من هذا الأمر. ذاك يشرب الخمر من الصحابة قال لعنه الله، قال لا تلعن فمن يحب الله ورسوله، توقع أنها يشربها، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو اللي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول لا أنت لا متوقع النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا، لكن ما خلاص انقطع هذا ويضحك معاه ويبتسم معاه، والصحابة تغشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع مثل بعض هذه الأمور. ما يقول خلاص ما أتوقع، قلت الكلمة انتهت، ما في لها معارض. المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقع في البداية أن المنافقين ما راح يخرجون معه في غزة أحد. ولذلك عندما تراجع وتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوضع، لأن ما تدرب على المنافق غزة بدر، ما كان فيها منافقين في غزة بدر. غزة أحد ما توقع النبي صلى الله عليه وسلم راح يصير انسحاب، راح يكون هناك مجموعة النفاق تنسحب بمجموعة لتخذل المسلمين، ما توقعها. ولذلك عندما حصل هذا يمكن أمر عظيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعدها النبي صلى الله عليه وسلم دربه الله عليه، فقد يدرب الصحابة. ففي غزة الخندق عندما قال المنافقون ما قالوا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسول الله غرورا، ويقال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقامة، ما تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم، كان متوقع. هذه غزة الخندق. في غزة تبوك ما تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أن مجموعة المنافقين انخذلوا عن الخروج، ولكن عندما أتوا يعتذرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم في الظاهر. عندي عذر خلاص ماشي عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني مشي. فيتوقع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ولكن توقع الأمور السيئة عندما تحقق الهداء في كل مرحلة، توقع في أمور سيئة ستحصل. إذا هذه النقطة الثالثة، توقع أمور حتى ما تفاجأ وحتى ما تحبط وتنقطع. النقطة السابعة، الآن قسمت إلى أهداف وإلى مراحل، وكل مرحلة وكل هدف مرحلي قسمت إلى خطوات بسيطة وسهلة التنفيذ. ماذا تستطيع أن تفعل الآن؟ الآن لا تأجل. ماذا تستطيع أن تفعل؟ فكر الآن ماذا تستطيع أن تفعل؟ مصلحته أكبر من مفسدته. افعله لتنجح ولو كان الأمر صغير، افعل هذا لا تأجل. فالآن انظر ماذا تستطيع أن تفعل الآن، وهذا الواجب اليومي المخصص فقط هذا اليوم، لا تنظر إلى غيره، انظر فقط إلى هذا الواجب اليومي. ماذا تستطيع أن تفعل؟ هذا واجبك اليومي. 15 صفحة أن تفعل الآن، هذا واجبك. اختبار فقط كأنه 15 صفحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزة أحد حصل ما حصل للصحابة والنكبة اللي حصلت، ماذا يستطيع أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الآن لتعديل الوضع؟ دفن الموتى، دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لحقهم في برق حمراء الأسد، لحقهم في حمراء الأسد. هذا الذي يستطيع فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حمراء الأسد جراحات وقتل وكيف الصحابة حصل ذهب، ما يستطيع أن يفعل؟ يستطيع الخروج الآن إلى حمراء الأسد؟ نعم يستطيع، إذا نخرج. ما يستطيع أن تفعل الآن؟ فحسبة معرفة المصلحة مع المفسدة. الخندق كيف نواجه 12,000؟ كيف نواجه 12,000 الآن؟ سيأتون نحن الفار، وتوقع النبي صلى الله عليه وسلم غزو اليهود، وتوقع غزو المنافقين، وتوقع كل الأمور هذه، كيف نواجه الآن؟ أشار سلمان الفارسي بخندق. خندق نفكر فيه، الأسود مواصلين على أبواب المدينة، خندق نفعل الآن. خندق خلاص، هذا الخندق وطوله كذا، كم عدد الصحابة؟ قسم الطول على عدد الصحابة، كم؟ 3 كيلو، كيلوين، 5 كيلو، كم عدد الصحابة؟ 2000، قسم 5 كيلو على 2000، 10 كيلو على 2000، كم كل واحد يأخذ له؟ كم كل واحد حده؟ خلاص هذا المكان يحفر في هذا المدار طول بعرض بعمق، هذا دورك، هذا فقط دورك. ما لا تنظر الخندق وين الخندق وين نزل، 5 كيلو احفظ لي 5 كيلو، ما استطيع 10 كيلو، ما اقدر ما استطيع 10 كيلو. قال لا تنظر 10 كيلو، كم الان؟ متر مترين او مترين متر، عمق 5 امتار، خلاص هذا دورك الى ان ياتي الكفار قبل ان يسوي يوم يسوي، هذا دورك. متر مترين بعمق 5، فقط هذا دورك، فقط هذا دورك. اعتبر حفرنا الخندق، نعم هذا دورك. لا تنظر الخندق 5 كيلو 10 كيلو، ما تستطيع الآن أن تحفر، احفر الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول حفر وطلب الصحابة أن يحفر خندق من الغدو، من الفجر، من الصبح بعد صلاة الفجر على طول الانطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على الوضع هذا، قال قبل قيام الساعة من منكم بيده فسيلة فمن استطاع منكم أن يغرسها فليغرسها. قبل قيام الساعة، عند قيام الساعة الآن وعندك فسيلة تغرسها، اغرسها. لا تأجل، تقول قيام الساعة اغرسها بيدك الآن، اغرس. ما يستطيع أن تفعل. ولذلك في العهد المكي ادعو على دعوة القريب، فأنت تدعو القريب، ادعو القريب، ادعو الضعيف، ادعو الصاحب، خلاص هذا المطلوب. ماذا يستطيع يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستطيع يعرض نفسه على القبائل؟ ذهب الآن وذهب أخذ يعرض نفسه على القبائل، أخذ يعرض نفسه الشريف الكريم على القبائل صلى الله عليه وسلم. إذا أصبت بمصيبة ما بيدك شيء، ما يستطيع أن تفعل؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم لا حول لك ولا قوة، ما لك حول، خلاص وقعت المصيبة عليه، ماذا يستطيع يفعل؟ ما يستطيع يفعل شيء، قال لا يكفى أن تفعل شيء. فأنت تفعل تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخذ في خيرا منها. ما فعلت افعل هذا. قالتهم سلمة، فحصلت نتيجة أن طرق النبي صلى الله عليه وسلم بابها يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني. فأنت تفعل افعل هذا، مصيبة وقعت، فأنت تفعل هذا افعل. ماذا تستطيع أن تفعل إلى الآن باشر. وهذا طبعا إنسان مثل مريم عليه السلام عندما كانت حامل ورحلت الولادة ما في ماي ولا فيه أكل والأكل على النخلة، وين أن تصل إلى النخلة والطب ينزل واسه ما تفعل؟ خذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فين تفعلي هذا؟ هزة الهزة فقط، الهزة لا علاقة لك بنزول الرطب فقط. فأن تفعلي هذا محاولة الهز، حاولي أن تجذب النخلة إليك خلاص ما عليك، النتيجة بيد الله عز وجل، خذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أما إذا كان هذا الأمر فوق الطاقة لا تفعل هذا، في قدرتك وفي طاقتك وفي استطاعتك ابذله الآن. ذاك الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم دع بما تؤمر، تستطيع أن تنصح أفضع الآن بما تؤمر، هذه قدرتك الآن أفضع بما تؤمر. بعد ما وصل المرحلة هذه تستطيع أن تفضع أفضع بما تؤمر وعرض عن المشيك، دع الآن وتوكل على الله. إذن عليك أن تبحث الآن ماذا تستطيع أن تفعل، ثم إياك أن تؤجل، إياك أن تؤجل، لأن بالتأجيل راح الأمور تعقد وتزداد هم وتشعر بإحباط. كل يوم تذكر قضية ما سويتها، غدا تعطيك قضية ثانية، صار عندك قضيتين، بعد غد قضية ثالثة، ثلاث قضايا، مشكلة أولى اليوم، غدر عليك مشكلة ثانية، وبعد غد مشكلة ثالثة شاكل. أنت الآن المشكلة الأولى أخذت تعيش همها وما حليتها، غدر المشكلة كيف تعيش همها؟ بعدها ما في مشاكل، كيف تعيش همهم؟ كيف تعيش هموم هذه المشاكل؟ خلاص حاول تخلص على طول، خلص على طول، لا تأجل، خلص الموضوع. فتشعر إن لم تنتهي هذا الموضوع وإن أجلت تشعر بالثقل والهم والإحباط والكدر والأمور تعقد، وربما خلاص الآن تعقدت الأمور، تأتي الآن تحتاج إلى أن تنظر لهدف آخر وإلى مراحل أخرى وإلى أصعب. الآن لا تؤجل، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم التأجيل. يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة، بعد الصلاة على طول قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، ثم رجع. لماذا خلص؟ ولماذا رجع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت أن هناك ذهب في البيت ما قسمته للمسلمين، ما لقاه ينسى بعد التسبيح وبعد ما أشوف اللي خلص أغراض الصحابة وكذا، ما ينسى، لا انتهى من الصلاة على طول بعد الصلاة، غير على النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت قال النساء هذا أعطوه فلان وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، ورجع مرة ثانية إلى المسجد. ما أجل، تأجيل عمل يؤدي إلى تكدس هذه الأعمال ويؤدي إلى الهموم والغموم والإحباط. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، دخل من باب مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هلك المال هلك الولد، ما هي بطل يا رسول الله، اعجل ادعو الله لنا. قال إن شاء الله بعد الصلاة وقيام الليل ادعو، ادعو الله لنا. رفع يدي على طول طبق الآن حتى ما يحمل هم هذه المشكلة، ونسيت وهذه بكثرة عند الناس بكثرة إيه إن شاء الله، طيب ما يطلب هاي صح نسيت، تذكرت أرضه نفس الوقت، ادعو الله لنا رفع يدي، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. من نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا والسحابة قد ملأت السماء وصكت السماء بالسحب، ومطرت المدينة أسبوع كامل وهي تمطر المدينة، في نفس المكان دخل رجل يقول يا نفس أظنه هل هو نفس رجل رجل آخر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلك المال وهلك الولد، لماذا؟ قال مو بسبب الجد، لا بسبب كثرة المطر، فتلسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسبوع بسبب الجد أمس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم نفس اللحظة ما أجل، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأطام والآكام في حول المدينة مو على حول المدينة. وفعلا يقول الموضوع إشارة النبي صلى الله عليه وسلم انثلجت فرجة في السماء في السحابة إلى أن صح أطراف المدينة. الشاهد هذا نفس اللحظة ما أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يسير، فأتاه رجل أعرابي فشد بردة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خشنة فأثرت على عنقه وجرحت عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أعطني من مال الله، قال لا مالك، قال ما له هذا مال الله عز وجل، أعطني من مال الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه كذا وكذا، ما أجا إيه بعدين شوف خلص موضوعنا على طول أعطوه. كان إذا جالس دخل يهودي هذا زيد بن سعيه، وقف على رأس الصحابة قال يا محمد لقد أحبناكم يا بن عبد المطلب لمصر دامت مطلوب، وين ديني اللي أطالبك؟ ما أجل القضية، ما النبي صلى الله عليه وسلم حل الدين، قال يا عمر اذهب فقضي دينه روح مكلف لنا في ما نعطي على طول بس اللحظة، ما أجلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام بردين، حبي يا جماعة أكثر من فيه الموضوع هذا، لأن هذا من أكبر المشاكل عند الناس،
تأجيل إلى أن ينتهي الوضع يصبح في الوضع محرج تعقد الأمور إلى آخره. رضي النبي صلى الله عليه وسلم بردين حلة جميلة فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وفرح بهذه الحلة وكانت جميلة عليه. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله أعطني هذه الحلة أعطنيها. ما أجي الموضوع أشوف موضوع أدرس الموضوع. دخل صفطها ولبس حلتها القديمة ثم خرج أعطاها بنفس اللحظة ما أجلها. يوم أيام كان فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كعب المالك مع واحد من الصحابة اختلف أعطني إيدي كعب المالك طالب واحد من الصحابة اختلفوا أعطني كي ارتفعت أصواتهم. كشف النبي صلى الله عليه وسلم سجد في البيت ما نسميها الستارة. فقال: يا كعب طالب الشطر طالب 500 250 يا كعب أشار الشطر. قال: نعم يا رسول الله خلاص العين والرأس كلامك. قال: خلاص الشطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الصحابي قم فقده الآن روح أعطه لا تأجل الآن حتى يقضي الخلاف ما في مسألة. تعقد الأمور. يوم أيام النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا بنو عمرو بن عوف قبل صلاة العصر واحتمال تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم راح وقال: بلا إذا دخل في أثقم الصلاة أروح أصح بين الناس ما أدري إيه بعدين نخلص صلاة بعدين يمكن تفقم الأمور على طول. راح النبي صلى الله عليه وسلم وأصح بينهم وأتوا إلى صلاة المقامة وصلى فينا أبو بكر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللحظة راح النبي صلى الله عليه وسلم ما أجل الموضوع حتى ما تتعقد المسألة. ولذلك عندما قال الوليد أخذ يقتل في بني جذينة وحصل ما حصل رفع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد وعلى طول وداهم النبي صلى الله عليه وسلم دفع قيمة ديته قيمة الدية مباشرة. ما أجل النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع. فإذا لا تؤجل وباشر تذكرت ووقف على هذه المرحلة وإلى آخر باشر لا تؤجل. إذا أجلت الموضوع تعقد المسألة ثم اتخاذ القرار. كان المسألة تحتاج إلى قرار اتخذ القرار حالا لا تجي مسألة اتخاذ القرار هل اتخذ القرار بعدين ولا نشوف نجلس مسائل ولا اتخذ القرار. كان في مجال اتخاذ القرار حالا توفرت متطلبات. يوم الأيام كان هناك ضيوف أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة علمت بحضور الصحابة ضيوف عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فأرسلت بصحفة مثل صينية فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم. جارية ضربت الباب من اللي كانت عند الباب قالت لها عائشة رضي الله تعالى هي صاحبة البيت. نعم قالت هذه من أم سلمة. أم سلمة قد صح كسرتها ألقتها على الأرض انكسرت وسقط طعام من غيرة مسجدة غيرتها رضي الله تعالى عنها. تبسم من عرف القصة تبسم وضحت النبي صلى الله عليه وسلم فأتى إلى الطعام وجود قال كلوا كلوا غارت أمكم أمكم المؤمنين رضي الله غارت اكلوا اكلوا. ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة عندها صينية يعني القنشة مثل قنشة أم سلمة خذ القنشة هذه أو الصحف وأرسلها أم سلمة قالها مقابلها كثرتها واحدة بواحدة على طول اتخاذ قرار حالا ما أجل اتخاذ قرار. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل بني قريظة غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق وقال جميل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر إن في بني قريظة الآن الآن لا تصلوا العصر إن في بني قريظة لا تقول الآن لا تأجلوا المسألة. فمسألة هي ما فيها تأجل. لذلك عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجموع ذاك الذي أراد أن يجمع جموعه قريب من منطقة قريب من مكة في عرفة ولا كذا أرسل إلى هذا ابن سنان فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي اللي هو عبد الله بن أنيس أرسل إليه لقضاء عليه على طول قتله حتى ينتهي المسألة حتى ما تفرق المسألة تجمع الجموع وتأتي الجموع نجهز جيش للقتال خلص المسألة تأخذ قرار حالا حتى تنتهي المسألة واتخذ فعلا قرار حالا وقضى عليه وانتهت المشكلة. إذن هذه النقطة الثامنة عدم تأجيل العمل. بقيت النقطة الأخيرة وهي مسألة لا تهول الواقع. هذه النقطة الآن نقطة ثامنة هذه الأخيرة لا تهول الواقع لا تهول الأحداث لا تهول الأحوال. قول يا جماعة ترى القضية كبيرة والمسألة كذا والمشكلة وحدثت مشكلة وتنشر المشكلة وتتكلم في كل مكان حتى يحبط غيرك وحتى يتأذى الناس وحتى يكره الناس هذا الوضع وحتى تنتشر المشكلة. بعد ذلك الآن تفكر في حل المشكلة في حل المشكلة التي نتجت من انتشار الخبر. أنا هذا تهديد للأمة وتهديد للمجموعة ونقل الأخبار السيئة لأنه ما له داعي نقل الأخبار السيئة. اكتب الخبر السيء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به فلوجهوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. ودي الناس مختصين لا تنشر الخبر بين الناس. كل ما جلست تكلم عن الموضوع هذا وكل ما جلست في مكان تكلمت عن الموضوع إذا غرست غرس أصبح كأنه قاعدة لمن وتمكن من قلوب الناس لمن
ايش لا يصبح صعب؟ لا لا داعي انقل الى الجهه المخوله حتى تنتهي المشكله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا؟ اولا تهويل المصيبه. المصيبه اذا وقعت مصيبه يهونها سهله. عندما دخل على عائشه رضي الله تعالى عنها في الحج، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه قالت ما لك يا رسول الله؟ نفستي نعم، انا واحد حج الحين اتتني الحيضه. مستحيل هذا، هذا كتبه الله على بنات ادم. في مشكلة ترى، أمر بسيط، في مشكلة أصلاً، حرام واقع سهل. هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم في صلح حديبية. قال عمر الخطاب يا رسول الله وأنت قل لا نعتمد. في مشكلة شخص، قوس لك هذا العام. أنا قلت الآن هذا العام ستعتمد؟ ما قلت هذا العام. في مشكلة، فيه مصيبة الآن إذا رجعنا إلى عمره، ما هي مصيبة. ما قلت لك قلت ستعتمد، لكن ما قلت هذا العام. المسألة هينة، ما هي مشكلة. ذكر الله يقول الصحابة لن يضركم إلا أذى، مو ضرر، هو مجرد أذى، يعني أذى أمر سهل، أما ضرر أمر كبير، لن يضركم إلا أذى. فذلك في قراءة لن يضركم وثقف، ثم تقول إلا أذى، يعني أذى مهم الضرر، ضرر شيء شديد، أما الأذى لا، أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وفي حديث آخر يؤذيني ابن آدم، فالأذى شيء ولا الضرر شيء آخر؟ لا شيء سهل، شيء أنا أكرهه هذا يعتبر أذى، أما الضرر يلحقني الضرر وتحقني المصيبة. وهذا ما يحصل في حق الله عز وجل. لن تبلغوا ضري فتضرون، لكن أذى الناس يفعلون بعض الأمور يكرهها الله عز وجل ولا يحبون. تهويل المصيبة. إذا ما نهول المسألة ولا نهول المصيبة ولا نهول الحدث ولا نهول الحالة، ولكن نهول المصيبة هي النقطة الأولى. النقطة الثانية بحث المخارج. لو في مخرج نبحث المخارج حتى تهون المصيبة. فلا تهول هذه المصيبة. عندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا رسول الله تعزيت أن أتولد أسمر. لا أنا أسمر وهي سمر. إحنا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل؟ قال نعم. شو الإبل؟ هذا كرهون أورق. كيف أتى هذا الأورق؟ قال أصلا عرق. قال هذا عرق جدتك جدك جدتها جدها حرقوه طلع الإبل هذا. بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن مخارج. لا تقول مصيبة، ابحث عن المخارج. أتى ماعز قال أصلا زنيت. حاول يبحث عن مخارج. قال لعلك أنست. يا رسول الله زنيت لعلك غبلت. يا رسول الله زنيت لعلك 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 أراد أيوجد له المخرج حتى ما تهول هذه الحادثة أو هذه المصيبة. أتت الغامدية واعترفت وأتت بقالت يا رسول الله أنا حامل حبلة منها. يا رب النبي ما يردها لكن قالت لي حبلة خلاص حتى تلدي لين تولدي. أتت مولود قال حتى يصبر روحي كم سنتين على الوضع هذا إلى أن أتت وأقم عليه الحد. حاول أن تجد المخارج، لا تهول المصيبة الموجودة ولا تهول الحالة يا جماعة. ثم كذلك همس على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة في النظر إلى المصلحة وراء هذه المصيبة. المصيبة وراءها مصالح، هذه ربما في الدرس السابق اللي هو مصاب أسباب النجاح. صحابي قمع الحد يشرب الخمر تكلموا في وعظ وقال لعنه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله، لو يحب الله ورسوله ابحث عن الشيء الطيب في هذا الإنسان، لا يحب الله ورسوله. إذا المصيبة والحالة ابحث عن الشيء الطيب فيه، ابحث ما وراءه للنجاح، ثم لا تعلم عنها، تعلم في كل مكان. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخفية لا أعوذ به. وإذا عندما أتى زيد بن أرقم قال صلى الله عليه وسلم أبي قال كذا وكذا وكذا، لما رجع للمدينة وفجلنا العز من الأبل ما كأن الموضوع قيم، ما أعلم عن الموضوع بل ما كأنه وقع وسكت، يعلم أنه ما يكذب ويعلم عن باطل أنه نافق، لكن ما كذب حتى ما تصاب الأمة بالهم، والأمة لسه ما تصاب بالهم إلى أن سار. ثم بعد ذلك الله عز وجل أنزل قوله. الزبير وسعد بن معاذ عندما أرسلوا في غزوة الخندق للتأكد من صحة غدر اليهود طلب منهم أن لا يتكلموا وأن يشيروا الإشارة حتى ما ينشر بين المسلمين بأن اليهود غدروا فيشعر المسلم بالإحباط وربما بهزيمة نهاية الأمر والاستسلام، لا، وإنما إشارة فقط. وفعلا تأكدوا من غدر اليهود فأتوا أشهروا إشارة فقط، كلمات فقط ما أعلنوها أمام الصحابة، إشارات تفهم من قبل القائد. فكأن عدم الإعلان عن هذه المصيبة بل كأن المصيبة ما وقعت. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول رأيت فلان فلان، رأيت ابني يزني بفلان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا سترتهما بثوبك؟ هل ثوبك سترته؟ فلان زينب فلان ولدي زينب فلان فلان. أحد حسن الشيخ الألباني قال لا سترتهما بثوبك؟ ما كان ما تأتي بهالواقع أو هالحالة أو هالهم، ثم بعد ذلك تشعر بأن الله عز وجل معك، فلا تهول مسألة ولا تهول حافل، تشعر بأن الله عز وجل معك. إنما قال الوكر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو نضع أحد إلى قدمينا رآنا، قال: ما ظنك الاثنين الله ثالثهما؟ الله جل معنا، المصيبة هاي ما عليك، الله جل معنا. وهذا سيأتي في مسألة القدر، أن كيف يتصرف الإنسان مع القدر المحسوم، وكيف اليقين يغلب الشك، وأنفع عليه بذل الأسباب على الله النتائج. لا تشاهد من هذا، هذه 9 نقاط للنجاح في الحياة. النقطة الأولى: لا تعيش في الواقع، وإنما عليك أن تعيش في الخيال والآمال. النقطة الثانية: لابد أن تعرف الواقع، لا تعيش في الواقع الآن، لكن الآن لوضع الخطة لابد أن تعرف الواقع لوضع الخطة. النقطة الثالثة: تقسم هذا الهدف السامي إلى أهداف مرحلية. النقطة الرابعة: ترتب هذه الأهداف حسب الأيسر في التطبيق كما علمنا. والنقطة الخامسة: لهو وضع الخطة لكل هدف، لتحقيق كل هدف. النقطة السادسة: توقع الأمور السيئة. والنقطة السابعة: ماذا تستطيع أن تفعل الآن؟ النقطة الثامنة: لا تؤجل العمل، وإنما باشر العمل. النقطة التاسعة: لا تهول الواقع أو المصائب أو الحوادث أو الأحوال الواقعة، وإنما عليك تسعى في تهوينها، في حلها، في إيجاد المخارج لها بما لا يؤدي إلى مفسدة عظمى. النقطة العاشرة: مسألة القدر، وهذا إن شاء الله سأجل بس آخر. الحمد لله رب العالمين.